بالتوبة قد زدت رحيم.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 14:00. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، يقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الشعب الإيراني هو الفائز الأبرز في الانتخابات، واصفا مشاركته بهذه العملية الديمقراطية بأنها صفحة مشرقة تضاف إلى سجل أمجاد الإيرانيين. جاء ذلك في بيان خاص لسماحته حول المشاركة الشعبية الواسعة بمراكز الاقتراع، تقدم فيها بالتهنئة لجميع أبناء الشعب الإيراني والرئيس المنتخب لنجاح التصويت، مبينا أن الحضور الملحمي للشعب يعد مؤشرا واضحا على عزيمة وإرادة الإيرانيين للبقاء حراسا لبلادهم. كما عرب آية الله الخامنئي عن شكره لمجلس صيانة الدستور والأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام لمشاركتهم الفعالة في إنجاح هذا الحدث. أعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية تقدم مرشح الرئاسة إبراهيم رئيسي بفارق كبير في النتائج الأولية بعد فرز نحو 90% من الأصوات. وذكر رئيس اللجنة جمال عرف في مؤتمر صحفي أن رئيسي حصل على أكثر من 17,800,000 صوت، يليه المرشح الرئاسة محسن رضاي لحصوله على أكثر من 3,300,000 صوت. وأشارت اللجنة إلى حصول المرشح الثالث عبد الناصر همتي على أكثر من 2,400,000 من الأصوات، يعقبه أمير حسين قاضي زاد هاشمي بمليون صوت. اعتبر الرئيس الإيراني المشاركة الجماهيرية الواسعة في الانتخابات تجسيد عظيم لتوجيهات قائد الثورة الإسلامية وصورة لتجديد العهد مع الشهداء. وفي رسالة خاصة موجهة للشعب الإيراني، أكد حسن روحاني أن الحضور المتميز للإيرانيين بمراكز الاقتراع بعث باليأس والندم لدى الأعداء، واصفا هذه العملية الديمقراطية بالحدث السياسي الكبير والمصيري للجمهورية الإسلامية. هنأ المرشحون الثلاثة للانتخابات الرئاسية في إيران السيد إبراهيم رئيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية في دورتها 13. وقال محسن رضاي أن الانتخابات أثبتت مرة أخرى أمام أنظار المراقبين والمحللين في العالم بأن الشعب الإيراني الشامخ لن يألو عن بذل أي جهد في حراسة الجمهورية الإسلامية وتعزيز اقتدارها وأمنها. أكد مساعد وزير الداخلية الإيرانية للشؤون الأمنية عدم وقوع أي حادث أمني خلال الانتخابات التي جرت يوم أمس. وفي مؤتمر صحفي أشار حسين ذو الفقاري إلى الإجراءات التي اتخذت لضمان أمن الانتخابات، وقال: لقد بدأنا التخطيط لحماية أمن الانتخابات في البلاد قبل حوالي 6 أشهر في كافة أنحاء البلاد. أكد وزير الخارجية الإيراني ضرورة رفع الحظر الأمريكي ضد إيران، مشددا على رفض إيران إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي. جاء ذلك خلال لقاء محمد جواد ظريف في مدينة أنطاليا بتركيا مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل في إطار اجتماع منتدى أنطاليا الدبلوماسي. استهدف سلاح الجو اليمني المسير قاعدة الملك خالد الجوية في منطقة خميس مشيط في قطاع عسير ملحقا بالموقع المستهدف خسائر فادحة. وأكد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع استخدام طائرة من طراز قاصف K2 في تنفيذ الهجوم، مضيفا أن العملية تأتي في إطار الرد على تصعيد العدوان وحصاره المتواصل على الشعب اليمني. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز. قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى الساعة 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 8 من ذي القعدة عام 1442 هجري قمري، والمصادف 29 من شهر خرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق 19 من حزيران يونيو عام 2021 ميلادي. في 29 من شهر خرداد عام 1356 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع عشر من حزيران يونيو عام 1977 ميلادي، توفي في لندن الكاتب والباحث الإيراني المعاصر الدكتور علي شريعة المزيناني والمعروف بعلي شريعة. وقد ولد شريعة عام 1933 في مدينة سبزوار بشمال شرق إيران في عائلة علمية متدينة، وتخرج من كلية الآداب، وبدأ بمزاولة نشاطه السياسي ضد نظام الشاه المقبور في فترة دراسته الجامعية، ثم سافر إلى فرنسا لإكمال دراساته العليا والحصول على شهادة الدكتوراه في تاريخ الأديان من جامعة السوربون. ثم عاد شريعة إلى إيران ليزاول في طهران نشاطاته العلمية والسياسية بوتيرة أسرع، فقام بإلقاء محاضرات في حسينية الإرشاد بوسط طهران، وتمكن وبمساعدة الكثير من المفكرين الإيرانيين كالفيلسوف الشهيد الشيخ مرتضى المطهري والشهيد باهونر من تحويل حسينية الإرشاد إلى قاعدة للتغذية الفكرية والمعنوية للشباب الإيراني. للدكتور شريعة عشرات الكتب والمؤلفات، من بينها العودة إلى الذات وفاطمة هي فاطمة والحج وعلي أسطورة التاريخ وتاريخ الحضارة والإسلام والإنسان. في 8 من ذي القعدة عام 379 للهجرة توفي عالم النجوم والرياضيات الإيراني أبو حامد أحمد بن محمد الأسطرلابي الصاغاني. وقد ولد الصاغاني في خراسان بشمال شرق إيران، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية هاجر إلى بغداد ودرس في مدارسها علوم الرياضيات والهندسة والهيئة والنجوم. وقد تمكن من صناعة الأسطرلاب وعدسات وآلات الرصد، وأدخل عليها تعديل كبيرة، وقام بتشييد مرصد فلكي في بغداد لمتابعة وحساب حركة النجوم والكواكب. ومن أبرز مؤلفات الصاغاني كتاب حول الأسطرلاب. وأخيرا وفي 29 من شهر خرداد عام 1330 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع عشر من حزيران يونيو عام 1951 ميلادي، تم تشكيل لجنة من الخبراء والفنيين لإدارة الشؤون التنفيذية لشركة النفط الإيرانية، وذلك بعد المصادقة على قانون تأميم صناعة النفط في إيران في 20 من آذار ذلك العام. وبعد تشكيل الهيئة باقتراح آية الله السيد أبي القاسم الكاشاني والدكتور محمد مصدق رئيس الوزراء ومصادقة المجلسين الوطني والشيوخ في إيران، قطعت يد بريطانيا من النفط الإيراني بصورة رسمية وعملية. وقد حقق الشعب الإيراني في ذلك اليوم انتصارا كبيرا على الاستعمار الأجنبي والاستبداد الداخلي. وبعد ذلك التاريخ تم طرد العمال الأجانب البالغ عددهم 450 شخصا من إيران دفعة واحدة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
غضبت للإسلام أحلى أغاريدي، أنشدت في الأقدام أسماء نشيدي. مررت للإسلام أحلى أغاريدي، أنشدت في الأقدام أسماء نشيدي. وشيت بالآلام لحني وتجويدي، وشيت بالآلام لحني وتجويدي. سممت للأحكام من خالق جيدي، مررت للإسلام أحلى أغاريدي، أنشأت في الأقدام أسماء نشيدي. مررت للإسلام أحلى أغاريدي، أنشأت في الأقدام أسماء نشيدي. وشيت بالآلام لحني وتجويدي، مشيت بالآلام لحني وتجويدي سلمت للأحكام من خانة جيدي يا سنة المختار يا نورنا الهادي يا منهج الأخيار والريان الصادي يا سنة المختار يا نورنا الهادي يا منهج الأخيار والريان الصادي
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم تحت عنوان حصانة الأمة لنبي الأمة سنبقى وإياكم في هذا البرنامج سنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية مستمعينا الأكارم ستكون البداية وفقرتنا مع الأسرى والزميلة شيماء الغراوي بعد ذلك ننتقل مع حضراتكم المستمعين الكرام للاستماع إلى تقرير في هذا البرنامج والاستضافة المباشرة لمسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ عبد الفتاح الحجاج ونهاية المطاف في هذا البرنامج ستكون عند فقرتنا من واحة الصبار عند حياة أديب وشاعر وفنان فلسطيني آخر كما ندعوكم لمتابعة لقائنا لهذا اليوم حتى النهاية مستمعينا الكرام في البداية نستمع وإياكم فقرتنا من مع الأسرى والزميلة شيماء الغراوي
مع الأسرى مستمعينا الكرام أجلت محكمة الاحتلال جلسة النظر في تثبيت الاعتقال الإداري بحق الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي إلى 20 من الشهر الجاري إلى ذلك يواصل الأسير القيادي عدنان إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 21 على التوالي احتجاجا على اعتقاله الإداري التعسفي وسط ظروف اعتقال صعبة الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي
تواصل محكمة الاحتلال الإسرائيلي سياسة التأجيل النظر في قضية الأسير القيادي الشيخ خضر عدنان فالجلسة التي كانت مقررة للنظر في تثبيت الاعتقال الإداري بحقه تم تأجيلها أيضا إلى 20 من شهر حزيران يونيو الجاري وبالتزامن مع الجلسة نفذت عائلة الشيخ عدنان ورفيق دربه الأسير المحرر ماهر الأخرس وقفة تضامنية أمام معتقل عوفر زوجة الشيخ عدنان التي أكدت خبر التأجيل أفادت بأن الشيخ يعاني ظروف اعتقال صعبة وأن الاحتلال يتعمد إخضاعه لجلسات تحقيق متتالية للنيل من عزيمته
موجود في معتقل الجلمة يتعرض للتحقيق بين الحين والآخر أكثر من جلسة تحقيق تم إخراج الشيخ لها والتنكيل به بالإضافة إلى ظروف الاعتقال الصعبة التي يعاني بها يعاني منها داخل هذا المعتقل واستمرار الضغط عليه داخل تحقيق الجلمة من أجل النيل من عزيمته ومن أجل الحيلولة دون استمرار إضرابه عن الطعام
ورغم ظروف الاعتقال السيئة أكد الأسير المحرر ماهر الأخرس أن الشيخ عدنان مستمر في إضرابه حتى نيل الحرية
ما وجه كلمتي طبعا لكل الأسرى الفلسطينيين الذين داخل السجون والذين سيدخلون السجن. لم ينتهي الاحتلال، فعلينا تحدي الاحتلال ورفض هذا الاحتلال وعدم الاعتراف بمحاكمه وعدم الاعتراف بكينونته على أرضنا. هذا ما علمنا إياه الشيخ خضر عدنان، الصلب القوي الذي لا يعرف هزيمة.
معركة كرس مفهومها الأسير الشيخ خضر عدنان وانتزع من خلالها قرار حريته وانتصاره على سجانه أكثر من مرة، وها هو اليوم يؤكد مجددا أن لا تنازل عن الحرية والكرامة.
نشكر الزميلة رشا مصطفى. وحول وضع الأسير الشيخ خضر عدنان الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس نادي الأسير الفلسطيني في جنين راغب أبو دياك. نستمع معا.
سيد راغب، ما هي آخر المستجدات بالنسبة للاعتقال الإداري للقيادي الشيخ خضر عدنان؟
نعم، بداية نسأل الله الفرج للأسير المحرر مفجر معركة الأمعاء الخاوية الشيخ خضر عدنان ورفاقه الأسرى وخاصة الإداريين منهم ذلك السيف المسلط على رقاب الأسرى دون أي تهمة أو مصوغ قانوني يذكر. كما تعلم ويعلم المستمعون، الأسير خضر معتقل منذ 29 من الشهر الماضي، ومن لحظة اعتقاله أعلن عن إضرابه المفتوح عن الطعام انتصارا لكرامته ولجموع أسرانا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي وخاصة الأسرى الإداريين منهم. بالطبع حكومة الاحتلال الإسرائيلي ممثلة بما يسمى بالجهاز القضائي صدر أصدرت حكما لمدة شهر، وكان من المفترض أن يتم البث في قرار التثبيت وتم إرجاء المحكمة إلى 20 من الشهر الجاري. وبهذا السياق نحن لا نعول كثيرا على محاكم الاحتلال الإسرائيلي، نعول على شعبنا الفلسطيني الذي قدم أسرانا بواسل سنوات عمرهم.
هل تتخوفون أستاذ راغب أن يمدد الاحتلال المدة الأولى وهي شهر، أن يمدد فترة الاعتقال من جديد؟
فلسفة الاعتقال الإداري كما يراها الاحتلال الإسرائيلي والذي يتغنى بأنه فوق القانون والنظام هي غير مبنية على أي تهمة أو مصوغ قانوني. ما يؤهل الاحتلال الإسرائيلي بتمديد فترة الاعتقال لمرة أو أكثر؟ نحن لا نتخوف، نحن متيقنين لأن الاحتلال الإسرائيلي حينما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني يضرب كل القوانين بعرض الحائط. وبهذا السياق لدينا العديد من الأسرى الذين أمضوا أكثر من 7 أو 8 سنوات في الاعتقال الإداري، وبالطبع هذا الحكم لم يحدد لمرة واحدة، كان يمدد الأسير كل شهر أو شهرين أو 3 إلى 6 شهور.
طيب سيد راغب، تحركات المساندة للشيخ خضر عدنان وبقية الأسرى المدربين على الطعام هل ستستمر سيد راغب في الأيام المقبلة؟
نعم، من اللحظة الأولى لإعلان الإضراب المفتوح عن الطعام من قبل الشيخ خضر عدنان ورفاقه الأسرى الإداريين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي تحركت اللجان التي تحمل هذا الملف، أقصد العاملة في مجال الأسرى بوجهها الرسمي والأهلي والشعبي، وتم نفس خطة للتضامن مع أنفسنا، لا أقول مع هؤلاء الأسرى الذين قدموا سنوات حياتهم مرارا وتكرارا من أجل أن نحيا بكرامة. وهذه الخطة من المفترض أن تليق بتضحيات أسرانا البواسل وتكون كفيلة لربط السجان الإسرائيلي بتحركاته، بل أقول بإجراءاته الغير قانونية بحق أسرانا البواسل.
رئيس نادي الأسير الفلسطيني في جنين راغب أبو دياك، كنت معنا عبر الهاتف من جنين، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس نادي الأسير الفلسطيني في جنين راغب أبو دياك، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة مع الأسرى نشكر الزملاء رشا مصطفى وشيماء الغراوي وكذلك حسن نمر معد فقرة مع الأسرى، مع وافر الشكر لرئيس نادي الأسير الفلسطيني في جنين الأستاذ راغب أبو دياك.
عركنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر، لصوت السجن ما نحن الرجال، بنص الليل نجم السهيل أسرى يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم، حصانة الأمة لنبي الأمة محورنا في هذا البرنامج، إليكم التساؤلات التالية. إلى ماذا تهدف إساءة المستوطنين للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وماذا عن بعدها التاريخي؟ كيف يمكن مواجهة غطرسة الاحتلال ومستوطنيه والحفاظ على مقدسات الأمة؟ وما المكانة التي يشغلها شعبنا الفلسطيني في معادلة الدفاع عن المقدسات وفي مقدمتها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. إلا رسول الله، صرخة مدوية صدحت بها حناجر المقدسيين في أرجاء الأقصى ردا على الإساءات لنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم التي أطلقها المستوطنون في مسيرتهم قبل أيام. أكثر من 30 مصابا كانت حصيلة المواجهات التي خاضها المصلون في باحات المسجد المبارك مع قوات الاحتلال بعدما هاجمت بقنابل الغاز والهراوات مسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة في المسجد نصرة للرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تحرك تحرك فيه المقدسيون ردا على إساءة المستوطنين للرسول الأكرم، تأتيكم في سياق تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
من حيث أسري بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام خرجت حشود المواطنين لتجدد العهد والبيعة لمقامه الكريم. بحماس تحتضنه وجوه أهالي القدس أطلقت الحناجر هتافات نصرة للرسول قبل أن يردد المسجد الأقصى صدى اسمه الشريف في الأرجاء. في ساحات المسجد المبارك احتشد آلاف المواطنين بعد أداء صلاة الجمعة لينطلقوا في مسيرة باتجاه باب العمود عنوانها إلا رسول الله. المسيرة الحاشدة جاءت استجابة لدعوات شبان مقدسيين تنديدا بإساءة المستوطنين للنبي محمد خلال مسيرة الأعلام الاستفزازية التي نفذوها يوم الثلاثاء الماضي. لكن أجواء الحشود المناصرة للرسول لم ترق لقوات الاحتلال التي قلبت المشهد رأسا على عقب. ففي منطقة باب السلسلة في الجدار الغربي للأقصى، فرقت قوات الاحتلال المشاركين في المسيرة بإطلاقها المكثف للرصاص المطاطي وقنابل الغاز، واعتدت بالضرب على بعضهم، وذلك بعد أن اعتلت أسطح المسجد. القمع الإسرائيلي هذا أسفر عن تسجيل إصابات في صفوف المواطنين، بينهم الصحفيتان لطيفة عبد اللطيف وسندس عواس. الهلال الأحمر في القدس أفاد عن نقل 3 إصابات إلى المستشفى، فيما تم علاج باقي الإصابات ميدانيا. لم تكتفي قوات الاحتلال بهذا القمع الممنهج، بل عمدت إلى احتجاز عدد كبير من الشبان عند باب الأسباط أثناء خروجهم من المسجد الأقصى، كما دفعت بالمزيد من التعزيزات إلى باب السلسلة، على أن ما حصل يشكل حلقة في سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية العنصرية التي شهدها أيضا أهالي القدس في منطقة باب العمود مساء الخميس، حيث فضت قوات الاحتلال بالقوة وقفة نصرة للنبي محمد واعتدت على المشاركين فيها بهمجية قبل أن تعتقل شابا من الساحة في أعقاب الاعتداء عليه بالضرب.
نشكر الزميلة سميرة الكاشف مستمعينا الكرام على هذا التقرير، ونود أن نتوقف إن شاء الله عن التحرك المقدسي في الأقصى المبارك ردا على إساءة المستوطنين للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكن نذكركم الآن بعناويننا. إلى ماذا تهدف إساءة المستوطنين للرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف يمكن مواجهة غطرسة الاحتلال ومستوطنيه والحفاظ على مقدسات الأمة؟ وما المكانة التي يشغلها شعبنا الفلسطيني في معادلة الدفاع عن المقدسات وفي مقدمتها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؟ أدعوكم أيها الكرام وتحت عنوان حصانة الأمة لنبي الأمة بإرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب في برنامج فلسطين اليوم على الرقم التالي 0098-921-5-4-8-995-0، كما ندعوكم لمتابعة موقعنا على شبكة الإنترنت، عنواننا arabicradio.net. نعم مستمعينا الكرام، عن التحرك المقدسي في الأقصى المبارك ردا على الإساءة من قبل المستوطنين للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. استضيف في هذه اللحظات وبرنامج فلسطين اليوم مسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامي فضيلة الشيخ عبد الفتاح الحجاج. أرحب بكم شيخنا الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، حياك الله سيدي.
حياكم الله. ماذا كان في رسالة المقدسيين بالمسجد الأقصى ردا على الإساءة للنبي محمد من قبل المستوطنين؟
في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، أولا يعني قبل أن أتكلم عن الإساءة دعونا نبارك الجمهورية الإسلامية في إيران بفوز السيد الرئيس يعني إبراهيم رئيسي للجمهورية الإسلامية، والذي يعد يعني مكسبا وحقيقيا يعني للإسلام والجمهورية الإسلامية، ويعد مكسبا أيضا للمقاومة الإسلامية في جميع أنحاء العالم، فهو داعم للمقاومة الإسلامية سواء في اليمن أو لبنان أو حركي الجهاد الإسلامي
حقيقة
وحماس. فهذا يعني نبارك للشعب الإيراني هذه الانتخابات الجمهورية النزيهة، وهذا الفوز يعني الذي سيفيد الجمهورية الإسلامية كثيرا إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
الأمر الثاني برضو أيضا دعونا نبارك لأبناء شعبنا الفلسطيني الذي استطاع أن يصمد وأن يخدش يعني من جبروت ومن عنجهية هذا الاحتلال عبر الحرب الأخيرة، واستطاعنا أن يعني نسجل عليه نقاط كثيرة. الأمر الذي تحدثت يعني حول أساءة النبي صلى الله عليه وسلم وقوف المقدسيين، نحن لا نستغرب هذه الإساءة ولا نستغرب من هذا الشعب الصهيوني المجرم الذي يعني لا يبالي بحرق وقتل الأطفال الصغار والشيوخ والنساء كما رأيتم يعني في الحرب لا يبالي. فأمر طبيعي أن يسيئوا للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأمر غير طبيعي, الأمر غير طبيعي هو أين هم العرب اليوم؟ أين يعني المطبعين؟ عندما يهتف يعني الصهاينة في القدس الموت للعرب أو أن العرب ميتون ويسيئون للنبي صلى الله عليه وسلم, أين هم العرب؟ حتى يعني المطبعين تخلوا حتى عن عروبتهم. أين العالم العربي والإسلامي من لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ رأينا قبل سنوات كيف انتفض العالم عبر السوم المتحركة المسيئة للنبي, لكن أين هم اليوم؟ سكتوا سكوت البكر. لكن وقوف إخواننا يعني المقدسيين العظماء اللي واجهوا هذا الاحتلال المجرم رغم فارق الإمكانيات المادية الرهيبة بيننا وبينهم, لكن الحمد لله نستطيع أن يعني نلجم هذا الاحتلال لأننا مدعومون بقوة الله سبحانه وتعالى. إن الله يدافع عن الذين آمنوا.
نعم. من الوجهة التاريخية فضيلة الشيخ, ما الذي يعنيه الإساءة, إساءة المستوطنين للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟
هذا كما قلت يعني اليهود والصهاينة أمر طبيعي جدا. هؤلاء ليس لهم عهود ولا مواثيق, لم يجدي معهم إلا القتل والموت والحرب. الله سبحانه وتعالى قال فيهما وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل يعني أكثرهم لا يؤمنون. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض.
نعم.
يعني أولئك هم يعني الخاسرون. هؤلاء يعني لا يفهمون لغة الحوار ولا لغة السلام ولا لغة العهود والمواثيق. أما الطبيعة على مدار تاريخي يسيل الإسلام وينقضون يعني على الإسلام. حاولوا قبل يعني ذلك حرق المسجد الأقصى, وحاولوا يعني إطلاق الرصاص على المصلين في الأقصى, وحاولوا إطلاق الرصاص على المصلين في المسجد الإبراهيمي. وهم يمارسون دورهم الطبيعي, دورهم يعني الأساسي, وهو محاولين اقتلاع يعني المسلمين من هذه الأرض المباركة, ولم يعني يستطيعوا. نحن ثابتون على هذه الأرض مهما فعلوا. إن إساءتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لن تجدي شيء ولن يعني تنفعهم شيء, إنما هو من شدة الغيظ ومن هول الهزيمة التي تلقوها على يعني يد أبنائنا وأخواننا
في قطاع
الظرف. فهم يحاولون أن ينفسوا عن غضبهم عبر الإساءة يعني رمزنا وتاج رؤوسنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم, لكن هذا يعني لن يدمه شيء.
نعم. طيب المستوطنون أطلقوا العنان للشتائم بحق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم, هل تقتصر هذه الممارسات على المستوطنين وحدهم أم أن هناك أطر رسمية تشاركهم الموقف طالما رأينا مشاركة أعضاء في الكنيسة في اقتحامات الأقصى؟
اليهود هم اليهود, الصهاينة هم الصهاينة, لا فرق بين رئيس يعني وزعيم وبين عضو كنيسة أو برلمان أو امرأة, كله أو شاب, كلهم يعني مقاتلون, كلهم يكرهوننا. لا ننسى يعني وصفنا ذات مرة رئيس جرائم الهالك شامير بأننا ذباب, وصف الفلسطينيين. أمر طبيعي يعني أن يظهروا هذا الكره وهذا العداء, هو العداء للإسلام والعداء لأبناء فلسطين والعداء للأمة العربية والإسلامية بشكل عام. تاريخ مليء بالمجازر والمذابع ويعني الإساءات الكبيرة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين.
نعم.
يعني هم عندما يقتلون الأطفال الصغار أليست هذه إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ عندما يحرقون النساء والشيوخ والكبار هذه إساءة للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. لكن وأدرك اليوم أن العرب قد ماتوا ودفنوا ويعني ولم يعد لهم كلمة, فيتجرؤون يعني بزيادة على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أبناء القدس وأبناء فلسطين ويعني أهل يعني الضفة الغربية وقطاع غزة بإذن الله سيدافعون بأسلائهم وأسلافهم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وآله. ما هو المطلوب شيخنا الكريم برأيكم لمنع هذه الإساءة لنبي الأمة وليس لنبي المقدسيين طبعا في ظل غياب المواقف الرسمية العربية والدول الإسلامية؟
يعني نحن لا نعول على يعني الحكام والملوك والرؤساء والزعماء العرب، نحن نعول على أمتنا العربية يعني الحية. أين هم الشعوب العربية؟ أين الأمة العربية؟ أين العلماء؟ أين الفقهاء؟ أين الذين يتحدثون يعني للأمة؟ أين عناويننا؟ نحن نريد من فقهائنا من علمائنا أن يقفوا ونقول كلمة حق في وجه سلطان جاهل، أن ينتفض اليوم يبصرون أمتهم. هذا نبيكم يتعرض للإهانة، أين أنتم؟ لماذا لا تدافعون؟ يعني روى أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا يطعمتها وسقتها ولا يتركتها تأكل من خشي الأرض. رجل دخل الجنة في كلب أكرمكم سقاه، أفلا نساوي في نظرين أعزكم الله كلب. أين هم؟ أين العلماء والفقهاء؟ أين الشعوب الحية؟ أين الضمائر؟ أين المدافعين الذين يصلون؟ أين هم اليوم أمام لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن لا نعول على الرؤساء والملوك والحكام الذين يعني ينطوا تحت عباءة المحتل وتحت عباءة يعني أمريكا الشيطان الأكبر. نحن نعول على المسلمين، نحن نعول على الجمهورية الإسلامية في إيران، نعول على المجاهدين وعلى الحركات الإسلامية الفاعلة في الشرق الأوسط وفي العالم.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا فضيلة الشيخ عبد الفتاح الحجاج، مسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامي، كنتم معنا وتوقفتم بإزائنا في هذه الدقائق، حياكم الله وجزيل الشكر لكم.
بارك الله فيك، شكرا لك.
أهلا بكم.
كم أراد الليل قهرك واستهان الكفر أمرك، كلما زادوك بغضا يرفع الرحمن ذكرك.
كم أراد الليل قهرك واستهان الكفر أمرك، كلما زادوك بغضا يرفع الرحمن. كلما الوحي بذكرك شدا لابس المجد جناح الطرب، وإذا ارتد ولبك الصدى لك لبيت بأمي وأبي. وردك الزاكي بنفحات الهدى يغسل الدنيا بعطر الأدب، ومعانيك تسابيح الندى والفم الناطق من كل نبي.
يا رسول الله
لا يريع الليل بدرك، إن في الأرواح سرك، هكذا أنت عظيم نوع الإنسان قدرك.
أراد الليل بدرك واستهان الكفر أمرك، كلما زادوك بغضا يرفع الرحمن ذكرك.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم، وفي لقائنا هذا فلسطين اليوم يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ألف شكر وتحية لمتابعتكم إيانا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، وها نحن ننتقل مع حضراتكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا اليوم، حيث سنتوقف مع استماعنا إلى حياة شاعر وأديب وفلسطيني آخر. صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وفقرتنا واحد الصبر.
واحد الصبر.
للمثقف الفلسطيني دور مهم في النهوض بالمشروع الوطني التحرري، لا يمكن لأحد أن ينازعه إياه، وهو ما أكد عليه على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية ولازال. ويرى الكاتب محمود المسلمي أن على الأديب ألا يرفع الراية البيضاء مهما قسى الواقع واستشرس العدو، ما يتطلب انتزاع مساحة للفعل وخلق الحالة الثقافية التي تكون بمثابة رافعة لحالة المقاومة والمشروع الوطني. للحديث أكثر عن دور المثقف والأديب نرحب بالكاتب محمود المسلمي في هذا اللقاء من برنامجكم الأدبي واحة الصبر. نعم أستاذ محمود، يعني بالتأكيد القضايا التي يعيشها الشعب الفلسطيني والهموم تحتل مكانة خاصة لدى الأدباء والكتاب الفلسطينيون. يريد تحدثنا عن هذه المكانة وكيف يحاول الأدباء إبراز القضايا الوطنية من خلال ما يكتبون.
لا شك المثقفين لهم دور تنويري تثقيفي، دور رسولي، يسعى إلى خلق رافعة ويكون بمثابة رافعة، ويسعى إلى خلق حالة من الوعي حيث لا تلتقي الحرية والجهل، لا تلتقي الديمقراطية والجهل. يسعى المثقف في بناء مشروعه التثقيفي الذي يكون رافع للمشروع الوطني. الفنان، الكاتب، الشاعر، الأديب، المعلم، كل هؤلاء يسعوا إلى خلق حالة ثقافية تكون رافعة لحركة التحرر ولدعم مشروعنا الوطني في الانعتاق من القهر ومن قيد المحتل.
نعم، وبالتالي يعني يقولون أن المثقف والأديب هو جدار الأمة الحامي لوعيها وثقافتها وفكرها، والذي عليه يستند المقاوم في مواجهة محتلة.
لا شك المقاومة تكون شاملة، يسهم فيها كل فئات الشعب، ويكون الأمانة وحملها أكثر على المثقفين، لأن المثقف له دور دائم ورديف للمقاوم. لذلك يسعى العدو جاهدا في تغييب كل من له تأثير في الحالة الثقافية في المجتمع الفلسطيني. شفنا تغييب لغسان كنفاني، شفنا تغييب لماجد أبو شرار، شفنا تغييب لأكرم زعيتر وناجل علي، نعم شفنا تغييب لحتى لمحاولة تغييب لغسان مطر السينمائي، محاولة جادة لتغييب المثقف. يقولون أن قتل مثقف أفضل من قتل 100 مقاتل، لأنك في دورة تستطيع أن تخلق 100 مقاتل ولا تستطيع أن تخلق مثقف ينشر الوعي. أزمتنا يا سيدي هي أزمة وعي وأزمة ثقافة، بناء عليه المثقف دوره جلل ودوره عظيم.
نعم، إذن هي محاولة لخلق حالة ثورية تدفع باتجاه الاستنهاض في مواجهة هذا المحتل، وهو ما يعني ما أكده الكتاب والأدباء الفلسطينيون على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية. وبالتالي كانت الكلمة والقصيدة والأغنية جنبا إلى جنب مع السلاح والرصاص.
لا شك، حتى يعني لم نستطع الفصل بين الكاتب والأديب والشاعر. كانت الثورة الفلسطينية كانت ولا زالت تضم بين جنباتها المقاتل إلى جانب الفنان، المقاوم إلى جانب الكاتب، المقاوم إلى جانب الشاعر والأديب. كنا نرى أكرم زعيتر في إيطاليا بمقال واحد يستطيع أن ينزل 40,000 إيطالي إلى الشارع، فلا بد من قتل أكرم زعيتر. كنا نرى كتابات غسان كنفاني، لا بد من تغييبه. توفيق زياد، لا بد من تغييبه. سميح القاسم ومحمود درويش وفدوى طوقان، كل هؤلاء أثروا الحالة الثقافية الفلسطينية التي كانت رديف ومساند ورافعة للثورة الفلسطينية.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا، فابقوا معنا. من جديد نرحب بالكاتب والأديب محمود المسلمي ونكمل معه لقاءنا. أستاذ محمود المسلمي، يعني لو تسألنا هل نجح المحتل الصهيوني في يعني فن الأدباء والكتاب الفلسطينيين عن القيام بدورهم تجاه الحق الفلسطيني؟
هذا بيعود بنا إلى تساؤل، هل المثقف مشروع يجب أن ينجزه؟ نعم، إن للمثقف مشروع يجب أن ينجزه، إذا قتل دونه فهو أنجزه، وإذا بقي يقاوم فهو أنجزه. ويا سيدي شعوبنا ولادة لا زالت تنجب الأبطال، بيموت درويش بطلع 100 درويش، بموت كنفاني بطلع 100 كنفاني، بموت زعيتر بطلع 100 زعيتر. الاستعمار والمحتل تلميذ غبي لا يعد الدروس بالمطلق.
نعم.
أن المستقبل للشعوب هذه الشعوب الولود.
نعم.
التي لا تنفك تنجب الأبطال.
نعم، أخيرا أستاذ محمود المسلمي، يعني لو تسألنا عما يكتب الكاتب والأديب الأستاذ محمود المسلمي.
والله يعني على الأديب ألا يعيش في برج عالي، عليه أن ينزل إلى الجمهور يتلمس آلامهم ويرسم آمالهم. يا سيدي على المثقف والأديب إن كنت أنا من هذه الفئة، وأتمنى علينا أن في الأصل أن نربي الأمل في الناس كما نربي أبناءنا، وألا نشعر بالإحباط ونشعرهم بالإحباط، وألا نرفع الراية البيضة مهما قسى الواقع واستشرس العدو. لابد من استنزاع مساحة للعمل وخلق الحالة الثقافية التي تكون بمثابة رافعة لحالة المقاومة ولمشروعنا الوطني كي ينجزه. أنا أكتب في كل ما يمس المواطن، آماله آلامه تطلعات وأحزانه، وأعايش الحدث لأنني ابن هذا المكان وابن هذه الجغرافيا، لست بمعزل عنه بالمطلق.
وبالتالي يعني ليس كما يقولون المثقف وآخر من ينكسر، وإنما لا يجوز للمثقف أن ينكسر
نهائي.
نعم.
على المثقف أن ينجز مشروعه وأن يكون له مشروع أو يقتل دونه. إحنا الآن يستخدمنا أعداءنا ويشتمونا إلى آخره، لكن في النهاية سننتصر بإثبات ذاتنا ونثبت للعالم بأننا نستحق الحياة وجديرين بأن نحيا حياة كريمة.
إذن لا يجوز للمثقف أن ينكسر، وعليه لابد من المواصلة حتى إنجاز مشروعه، وفي النهاية لابد له من الانتصار من خلال إثبات الذات والتأكيد على أننا شعب يستحق الحياة. إلى هنا يتوقف لقاؤنا مع ضيفنا الكاتب محمود المسلمي، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة أدبية أخرى وضيف جديد، وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار أعصار، يردد أرجع مجدا على ساحات حتريني. وباسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تثنيني ولا الأيام تنسيني. وباسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تثنيني ولا الأيام تنسيني. هواء
للناس قد كانت فلسطين.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم، والدقائق الأخيرة في لقائنا فلسطين اليوم الذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان حصانة الأمة لنبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تحدثنا مع حضراتكم حول الإساءة التي جاءت من قبل المستوطنين الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع فضيلة الشيخ عبد الفتاح الحجاج مسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامي الذي أشاد على أيادي المقدسيين ومن يدافع عن مقدسات الأمة الإسلامية هناك في مواجهة المستوطنين، وتحديدا هذه الخطوة الجريمة التي ارتكبوها في إساءتهم للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والذي تحدث فضيلة الشيخ في خطابه وفي كلامه أن ما شاهدناه لا يمكن القول أنه يأتي فقط في إطار حقيقة المستوطنين وممارساتهم العدوانية لديننا الإسلامي، بل الأطر الرسمية للصهاينة التي تقف من قبل أعضاء الكنيسة في اقتحامات الأقصى ومساهمتهم في هذه الإساءات التي لا فرق بينهم وبين المستوطنين لأنهم ينتهجون بنهج واحد، ولكن المؤسف هي المواقف الرسمية العربية التي غائبة تماما ولا تفسير لهذا الغياب سوى الخضوع والخنوع وكذلك الخيانة لمقدسات الأمة الإسلامية التي لا بد من الحكام أن يراجعوا مواقفهم وأن يعودوا على صوابهم كما تطالبهم في هذا الإطار الشعوب الإسلامية، التعويل كل التعويل على الشعوب الحرة الإسلامية التي لا زالت تدافع عن القضية الفلسطينية وتضع هذه القضية في أولوياتها وفي سلم أولوياتها حتى الوصول إلى حقيقة الأخذ بمكانة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول الذي ليس فقط للمقدسيين، وعلينا أن ندافع عن هذه الشخصية التي سماها الباري سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. كل الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ عبد الفتاح الحجاج مسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامي الذي كان معنا في هذا البرنامج. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حتى لقاء قادم في أمان الله.